نشوى عيوني ملاذ الهوى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى
أولى لك فأولى.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن نطفة
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Oh. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح كل خير. الحمد لله الذي فتح نوافذ قلوبنا لهدي النبي الأكرم والأئمة الطيبين، وبصرنا بنهج وبلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله مستمعينا الأفاضل،
وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
كنا نتحدث في الحلقة الماضية مستمعينا الأفاضل عن علم الغيب والرؤية المستقبلية لعلي عليه السلام. في الرؤية العلوية مستمعينا الأفاضل، فإن علم الغيب من علم الله، وعلم الله علم مطلق غير مكتسب، وإن علمه تبارك وتعالى عين ذاته، عين حكمته، وحكمته عين قدرته. وبعبارة أخرى، فإن صفاته الثبوتية جل تبارك وتعالى شأنه عين ذاته، لا زائدة عن الذات المقدسة ولا نائبة عنها.
وبعد هذه المقدمة نقول إن علماء السنة والشيعة يذعنون معا إلى هذه الحقيقة، وهي أن علي عليه السلام كان أكثر الناس حظا من العلوم النبوية الشريفة. وفي أكثر من مرة تحدث مولانا عليه السلام حول علم الغيب، وأنه إن كان عنده علم بالمستقبل فقد أخذه عن المصطفى صلى الله عليه وآله. نعم، لقد استثمر المرتضى عليه السلام الأوقات التي قضاها مع المصطفى صلوات الله عليه، فكان يسأله عن أشياء وأشياء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبه ويخبره حتى اجتمع عنده علم غزير.
وروي عنه عليه السلام أنه ذات مرة وهو يشير إلى صدره قال: إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حملة، أي حاملين. وكما يخبرنا علي عليه السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي آخر لحظات حياته الشريفة وقبل أن يلحق بالمليك الأعلى، دعا علي عليه السلام وأخبره بما سيحدث من بعد عصر الرسالة من أحداث ووقائع.
نعم أيها الكرام، لقد حظيت أخبار المستقبل التي أخبر بها مولانا علي عليه السلام باهتمام الباحثين والمؤرخين، وألفت حولها الكتب المختلفة، وكتبت حولها المقالات المتعددة. ودعونا نعود إلى ماضي الزمن وإلى الفترة التي حكم فيها عليه السلام. لقد شهدت فترة حكم أمير المؤمنين عليه السلام 3 حروب، هي الجمل مع الناكثين، وحرب صفين مع الحزب الأموي الفاسد، وحرب النهروان مع الخوارج. الحزب الذي تشكل بعد حرب صفين. يروى أن علي عليه السلام وقبل أن تبدأ حرب النهروان قال للناس: سيبقى من الخوارج من بعد الحرب 10 أشخاص، وسيقتل منكم 10 أشخاص.
مستمعينا الأفاضل، وتعليقا على هذا الحدث التاريخي وأخبار الإمام الدقيقة، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة: إن ذكر الإمام عليه السلام هذه الأرقام بهذه الدقة هي من معاجزه، وإن عنده عليه السلام علما بما سيحدث في المستقبل. إن نهج السياسة والحكم عند الإمام علي عليه السلام هو استمرار لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه السلام يعرف المنافقين في المجتمع، ومع هذا ما كان يتعامل معهم كتعامله مع الكفار، لأن المنافقين لا يظهرون الكفر علانية.
لكن مستمعينا، من الجدير أن نذكر بعد ذلك نقطة مهمة ذات علاقة بالقضاء وفصل الخصومات. كان مولانا عليه السلام حينما يجلس على دكة القضاء يحكم بين الناس طبقا للموازين الشرعية، فيستند إلى أدلة إثبات الدعاوى أو نفيها، ويلجأ إلى القسم والحلف، وبعبارة أوضح ما كان عليه السلام ليدخل علمه بالأمور في ملفات القضايا.
مستمعينا الأفاضل، ويرى المؤرخون أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي دخل على علي عليه السلام في المدينة مبايعا الإمام، وقال للإمام عليه السلام: إني لا أشهد أنك خليفة رسول الله بالحق ووارث علمه. ولما سأله الإمام عن اسمه قال: عبد الرحمن بن ملجم. فقال الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخبر الناس أن ابن ملجم هذا هو قاتله. فقال له الناس: اقتله يا أمير المؤمنين، أو ائذن لنا في قتله. فرد الإمام عليه السلام: لا هذا ولا ذاك. وأظهر عليه السلام عجبه من قول الناس هذا، وأخبرهم بقاعدة قانونية وحقوقية مهمة، وهي أن القصاص لا يجوز قبل الجناية.
لقد عاش مولانا عليه السلام كسائر الناس، لأنه مثلهم إنسان، وجعل أحداث الحياة من حوله تمر كما هي. وعاش عليه السلام عيشة الزهاد، ما لذ له طعام ولا شراب، وما لبس فاخر الثياب، لم يفعل ذلك بخلا بل زهدا. لقد كتب إلى عثمان بن حنيف وكان واليه على البصرة يقول: أأرضى لنفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشارك الناس في مكاره الدهر؟
وعلى أي حال حضرات المستمعين الأفاضل، عاش علي عليه السلام ومات كسائر الناس، إلا أن ما تميز به عنهم علمه الوافر وصفات أخرى جعلته النموذج الذي يسار عليه في كل زمان ومكان. أجل، رحل علي عليه السلام إلى بارئه وهو يقول للناس: غدا ترون أيامي، ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي.
وهكذا أيها الأحبة في كل مكان، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي الحلقة المقبلة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى حول ظهور حزب الخوارج، وكيفية تعامل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام معهم. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد قليل وفي الساعة 1:24 تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:07. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 2:49. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:26 وعلى مدى نصف ساعة. نشر موجز أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:06. أحبتي، في الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع مناقشة ما يسمى بظاهرة الحداثة وما بعدها في الأدب وموقف الأدب الإسلامي منها. ندعوكم لمرافقتنا. مستمعين الأطائب، أبدى كثير من النقاد الإسلاميين اهتمامهم بموضوع الحداثة أثناء معالجتهم لنظرية الأدب والنقد الإسلامي، فضلاً عما خصصه بعضهم من دراسات مستقلة في هذا المجال. وأول ما يلفت النظر في نقدنا للحداثة وما بعدها هو عدم وجود تعريف ثابت لهما، إذ إن التعريفات التي قدمت للحداثة لدى المفكرين والفلاسفة الغربيين كانت تعريفات متعددة تدل على عدم وجود اتفاق أو انسجام حول مفهوم الحداثة في الغرب نفسه. فمن قائل إنها النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر، ومن قائل إنها ممارسة السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية، السيادة على الطبيعة والسيادة على المجتمع والسيادة على الذات، ومنهم من يقول إنها قطع الصلة بالتراث، أو إنها الطلب الجديد، أو محو القدسية من العالم، أو العقلنة، أو الديمقراطية، وما إلى ذلك. ومن ثم فهي على ما يرى الكثير من المفكرين مشروع غير مكتمل. وهكذا يظل مصطلح الحداثة وما بعدها من أكثر المصطلحات إشكالاً وغموضاً بسبب سفره من تربته الأصلية وارتباطه بأمكنة ذات خصوصية ثقافية تختلف جذرياً عن منبته الأصلي، وأيضا بسبب توزيعه وتغطيته لمجموعة هائلة من الحقول المعرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعسكرية والأدبية. لذلك فقد أجمع كل الباحثين في حقل النقد الحداثي على استحالة وجود تعريف ثابت للحداثة، مما يوحي بأن الحداثة وإن قسمت إلى حداثتين فإنها في الأخير تظل حداثة واحدة، وما مصطلح ما بعد الحداثة سوى نقد ومراجعة للحداثة ومحاولة لتجذيرها وتأكيد حضورها الأبدي حتى تحافظ على تفلتها من كل تحديد، فهي مشروع لم يكتمل بعد. أعزائنا الكرام، كلمة الحداثة في أصلها الأوروبي أخذت في أوروبا رواجاً تفاوت في الشدة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتفاوت بين بلد وبلد في أوروبا نفسها، من مثل المختارات الشعرية التي نشرت في ألمانيا سنة 1885 تحت عنوان شخصيات شعرية محدثة، والتي دعت إلى تحطيم كل ما هو قديم وتقليدي، إلى مقالة فيرجينيا وولف سنة 1888 تحت عنوان أحدث التيارات الأدبية ومبدأ الحداثة. ثم انطلقت لفظة الحداثة ومشتقاتها، وأقبل الناس عليها من خلال نزاع شديد حول مفهومها، حتى صدر كتاب رحيل الحداثة سنة 1909 للميلاد لصامويل ليبلينسكي في برلين. ولكن امتدت الحداثة بعد ذلك على أنماط مختلفة وحركات عدة، حتى كانت سنة 1922 حين صدرت قصائد وروايات متعددة لشعراء وكتاب ارتبط اسمهم بالحداثة، مثل قصيدة الأرض اليباب لإليوت، ورواية ويلسس لجويس، ومسرحيات ومراثن وغير ذلك. وامتدت الحداثة بعد ذلك لتكتسب مع السنين معاني متعددة، ودخلت إلى العالم الإسلامي، وتسللت إلى الفكر والأدب والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واختلفت مصطلحاتها وترجمتها. وقد أحدث تعريب مصطلحي مودرنيتي ومودرنيسم إرباكا لدى القارئ العربي، إذ يبدوان مصطلحا واحدا فتم تعريبهما بكلمة واحدة هي الحداثة. وميز آخرون بين الحداثة مودرنيتي والحداثوية أو الحداثانية مودرنيسم، لأن المصطلح الأول لا يتقيد باشتراطات مذهبية أو مفهومية في أدب أمة معينة، أما الثاني فإنه يدل على حركة أدبية ونقدية معينة لها سياقاتها التاريخية والمعرفية والفنية في الأدب الغربي. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عن ظاهرتي الحداثة وما بعدها ومدى مواكبة الأدب الإسلامي لهما كتيارين وجدا طريقهما إلى الأدب أيضا. ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وبضيفي الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من اليمن. أستاذ النهمي، كما تعلم هناك اصطلاحات وظواهر جديدة في الأدب، منها ظاهرتي الحداثة وما بعدها، كيف تنظرون إلى هاتين الظاهرتين ومدى مواكبة الأدب الإسلامي لهما كتيارين وجدا طريقهما إلى الأدب أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين في كل أنحاء العالم للإذاعة العربية في طهران. في البداية نجد أن تيار الحداثة وما بعد الحداثة هي حالة انطلقت من فكرة أن الإنسان هو مركز الكون وسيده، وإنه لا يحتاج إلا إلى عقله فقط في فهم الحياة ودراسة الواقع وإدارة المجتمع. وقد تسلل إلى معجمنا الثقافي كثير من المصطلحات الفلسفية التي أنتجتها العقلية الأوروبية، والتي كان لها الأثر الكبير في تشكيل الثقافة المعاصرة وفي بناء المفاهيم المعرفية في خطابنا التعليمي. ولعل من المعرفة المستهلكة الاعتراف بأن استقبال النخب الثقافية في عالمنا العربي لتلك المصطلحات كان استقبالا استهلاكيا تبعيا دون تفحص أو نقمع إهمال المرجعية العقدية. فيما يتعلق موقف الأدب الإسلامي من التيار الحداثة وما بعد الحداثة، نجد هناك من الأدباء المسلمين من ينظر إلى أن التراث الإسلامي يغص بألوان مشرقة من مختلف الأدب الإسلامي وفروعه، بدءا بشاعر الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت الذي رافق شعره معارك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومرورا بشعراء العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما إلى اليوم. هؤلاء الشعراء اتخذوا من الكلمة سلاحا لا يوازيه سلاح، وأداة خطابية تحقق ما تعجز السيوف عن تحقيقه، وأداة ساحرة للتأثير في القلوب واستمالة العقول. ويرى هؤلاء أنه ليس كما يروج له مبشرو الحداثة من الشعراء العرب الذين ركزت جل كتاباتهم وأشعارهم على التحرر من كل القيم الإخلاقية والتمرد على كل شيء فيما سموه حرية التعبير ومحاولة زعزعة العقيدة والتشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية. وأخذوا هؤلاء على الأدباء الحداثيين تركيزهم على الجنس والتهجم على الدين وتسويق الانحلال الأخلاقي ومختلف ألوان الرذيلة، وكذلك التجريح في مقدسات الأمة وثوابتها بما في ذلك القرآن الكريم والذات الإلهية. هناك فريق ثاني من الأدباء المسلمين من يرى أن الحداثة لا تعني التجديد ولا تعني المعاصرة، وإن ليس كل جديد حداثي وليس كل معاصر حداثي، معتبرين أن الحداثة قضية لا زمانية ترنو في جزء كبير منها إلى القطيعة مع غائية الفكر الديني وإحلال العقل محل الوحي والإيمان بالزمن الصاعد القائم على فكرة أن الزمان يمضي دائما نحو الأحسن. وانتقد هؤلاء الأدباء القراءة المتحيزة التي قرئ بها التراث الإسلامي باعتبارها تمت من منظور ليبرالي محض، مشيرين إلى أن للحداثة جوانب إيجابية كثيرة، فهي كما يرون تدعو إلى النظر في الأدوات المعرفية وعدم تبنيها بشكل عشوائي واعتماد العقل والمنهج العلمي. ومع ذلك فلا تعني المواقف الإسلامية الرافضة للحداثة الأدبية بمفهومها الغربي أن الإسلام يغلق جميع الأبواب بوجه الحضارة الغربية وثقافتها، بل يتبلور من خلال تلك المواقف وغيرها تيار إسلامي يتشبث بعقيدته وتراثه ولغته بمقابل تيار متغرب يتنكر لكل ذلك مفتونا بحضارة الغرب بجميع أبعادها المادية والمعنوية. وختاما فإن منهج منهج النقد الإسلامي يرفض الحداثة الغربية بمفهومها الهدام، وهو في الوقت ذاته يدعو الأديب الإسلامي إلى تفعيل رؤاه وتصوراته الإسلامية بما ينسجم وواقع الحياة المعاصرة ابتعادا عن جميع مظاهر الغربة النفسية السلبية التي يعيشها غيره من الأدباء، ويدعو كذلك إلى إفادة الأديب الإسلامي من جميع منجزات العصر المنسجمة وحركة الإسلام في تطوير الحياة وإتمام مشروعه الحضاري في إزالة مظاهر الانحراف وتحقيق التكامل الإنساني.
جميل، وهذا ما يريده الإسلام الأصيل الذي هو يواكب العصر وهو باقي لكل زمان ومكان.
أستاذتي الكريمة، كان مصطلح الحداثة ظل غامضا عند أهله ومنتجيه فضلا عن المستقبل والمتلقي عندنا في الواقع العربي، فهذا بيفيد حارفي أحد كبار منظري ما بعد الحداثة يقول: لطالما استغلق علينا معنى الحداثة والسبب، لذلك والله فإن رد الفعل المعروف باسم ما بعد الحداثة يظل هو الآخر مستغلقا وبكيفية مضاعفة.
صحيح، أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من اليمن، وفقك الباري ورعاك.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشايبي ولضيفها الكريم. أحبتنا الأفاضل، وها نحن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، لقد أعلن دعاة الحداثة في العالم الإسلامي لحداثتهم المستوردة خصائص محددة من الناحية النظرية، وكانت محددة في الممارسة والسلوك والمواقف، فلم تكن الحداثة في الأدب قضية تتعلق بالشكل الفني فقط كما اعتقد بعضهم، وظن بأنها تعطي لأدبنا نفحة من الحيوية التي تمكنه من التعبير عن هموم العصر، بل إن الحقيقة المؤيدة بالبراهين والأدلة القاطعة والواقع المنظور تثبت أن الحداثة ليست شكلا فنيا حياديا على الإطلاق، إنها شكل مرتبط بفلسفة حياة ومنهج فكري محدد وموقف من الكون والحياة والإنسان. لقد ارتبطت منذ البداية بتمرد الإنسان الأوروبي على الدين أو ممثلي الدين وعلى القيم الاجتماعية والخلقية والسلوكية، إنها توجه كامل نحو تأليه الإنسان وإحلال غرائزه وتصوراته محل شرائع الدين والأخلاق، وبهذا تكون الحداثة نظرة شمولية جديدة للحياة كلها بمختلف جوانبها غير مقتصرة على الجانب الفني أو التصورات الأدبية. وهكذا يظهر أن الحداثة العربية عنوان لمذهب فكري مادي شامل يسعى إلى تغيير جميع نواحي الحياة في العالم الإسلامي، ويتخذ من الأدب وسيلة إلى ذلك التغيير. ويظهر التوجه المادي التغريبي لهذا المذهب من خلال تصريحات أصحابه ونتاجهم الأدبي والنقدي، ومن خلال انتمائهم السياسي وثقافتهم الغربية. ويمكن القول إن السمة العامة الأولى لدى دعاة الحداثة هي احتذاء النموذج الغربي في الفكر والسلوك والأدب، والأخذ من الأوروبيين ما يحسن منهم وما يعاب بالتقليد الأعمى لخصائص الحداثة الغربية وتقمص شخصياتها الشاذة والافتتان بنتاجها ومؤلفاتها. مستمعين الأطائب، يتجلى جهل الحداثيين بالعربية وقواعدها في شعرهم المسمى حراً أو حديثاً أو منثوراً. هذا الشعر الغارق في الأخطاء النحوية واللغوية، فضلاً عن غرقه في الإبهام والغموض، بما يشبه تماماً أدب الرمزية الأوروبية في أغرب نتاجاتها. وهذا ما نلاحظه في القصائد التي تعج بها صحف الحداثة ومجلاتها، بالإضافة إلى الدواوين الشعرية الكثيرة، حتى لا تكاد العلاقة بين هذا الأدب وجمهوره تنقطع تماما. ويقر الحداثيون بهذه الخصائص الفوضوية في أدبهم، بل يفخرون بها، حيث يقول أحدهم: أصبح من خصائص القصيدة ذلك التركيب غير العادي للعبارة، من حيث التقديم والتأخير والذكر والحذف والفصل والوصل، وأصبحنا نجد الألفاظ تتناثر تناثرا عجيبا لا تربطها رابطة، إذ اختفى كثير من الأدوات النحوية التي اعتدنا وصل الجمل بها، وكذلك استعملت حروف كثيرة في غير معانيها التي وضعت لها، وتوالت الضمائر من غير أن يكون هناك ذكر لمن تعود إليه. ومن شأن ذلك أن يزيد من غموض القصيدة الجديدة وانفصالها عن القارئ، وقد حرص الشاعر المحدث على كسر الإطار العام للتركيب اللغوي خلال ثورته العارمة على الاتجاه العقلي الذي هيمن على اللغة، ولم تكن نتيجة هذه الثورة الهوجاء إلا المزيد من الإسفاف والركاكة والهبوط في المعنى والمبنى، وكان من نتيجة الحذلقة والافتعال والغموض في أدب الحداثة أن انفصل هذا الأدب عن القراء، وراح يجتر أوهامه في عزلة عن المجتمع وهمومه. وحقيقة الأمر أن عزلة الشاعر الحداثي عن المجتمع إنما هي ناتج طبيعي لما أصيب به هذا الشاعر من النرجسية وحب التعالي على الآخرين وعدم الشعور بالمسؤولية، فضلا عن روح العداء التي غرست في نفسه لتراث هذا المجتمع ولغته ودينه، بعد أن وقع فريسة للمخطط الغربي المعادي للأمة الإسلامية، واستدرجته شياطين الغرب والشرق إلى جريمة كبرى بحق أمته، وخدعته بأن ما يأتي به هو الشعر الحديث. على أن الذي يحفز الحداثيين على محاربة لغة قومهم هو علمهم أن هذه اللغة هي وعاء الشرع خاصة والتراث عام، وهي وسيلة فهم هذا الدين ومعرفته، لأن الهجوم على الدين مباشرة أمر غير مقبول في بداية المعركة، فلا بد من التمهيد لذلك بالاعتداء على اللغة والتلاعب بها. وقد تجاوزوا هذه المرحلة التمهيدية في العديد من بلدان العالم الإسلامي إلى حرب صريحة على الدين والتراث تدعمهم في ذلك بعض الحكومات العلمانية الحاقدة على الإسلام وحضارته وتراثه. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضرتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لنستكمل نقدنا للحداثة وما بعدها، ولنسلط الضوء على الموقف الإسلامي منها على صعيد الأدب. نترككم في رعاية الخالق سبحانه، وإلى الملتقى.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أجمل التحيات لكم
وأهلا ومرحبا في هذه القطوف المثمرة بصنوف الثمر
والمعطرة بمعاني الحكمة والأدب. بين إرادتين.
حديث قدسي، عبدي تريد وأريد، فإن تركت ما تريد لما أريد كفيتك ما تريد، وإن تركت ما أريد لما تريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. الجار.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن استغاثك أغثته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن مرض عدته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات تبعت جنازته. وصية.
الإمام موسى الكاظم في وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. الغضب.
الدكتور ماردن في كتابه علم النفس: هل يعلم أصحاب القلوب الضعيفة أن من الممكن أن تؤدي بعض الاضطرابات بحياتهم؟ من الممكن أن لا يتصوروا هذا، ولكن ليعلموا أن هناك بعض الأصحاء السالمين قد أضحوا فريسة اضطرابات مختلفة. فكم رأينا أن بعض حالات الغضب أدى بصاحبه إلى السكتة القلبية. إن الغضب يذهب بشهية الطعام ويعسر حركة الهضم ويوجد الخلل في التوازن العضوي والعصبي ساعات بل أياما. إنه يؤثر على جميع القوى الفكرية والمعنوية، وإن غضب الأم المرضعة قد يؤدي بلبنها إلى التسمم الخطير. العمل الصالح.
حكي أن بعض العارفين حاك ثوبا وتأنق في صنعه، فلما باعه رد عليه بعيوب فيه فبكى. فقال المشتري: يا هذا لا تبكي، فقد رضيت به. فقال: ما كان لذلك، بل لأني بالغت في صنعه وتأنقت في جهدي، فرد علي بعيوب كانت خفية علي، فأخاف أن يرد علي عملي الذي عملته منذ 40 سنة.
من أمثال الشعوب.
من أمثال الشعوب.
يركض السارق في اتجاه والمسروق في 1000 اتجاه. مثل إيراني. وهناك مثل عربي يقول:
من شب على خلق شاب عليه. أما المثل الفرنسي فيقول:
الأخلاق كالزهور لها رائحة.
أما المثل الإنجليزي فيقول: التخيلات كتاب الأميين. ومن أمثال الشعوب هذا أخيرا المثل البلغاري:
الكلمة الحلوة تستطيع فتح أبواب من حديد.
النصح.
قول شاعر: تكرم على من لم يكن لك مصغيا بنصح، وإن لم يدر ما قيمة النصح، فعما قليل يوهن القيد ساقه لإعراضه عما بذلت من المنح. يقلب كفيه: ألا ليت أنني أطعت لبيبا لا يريد سوى نصحي. ثلاثيات.
ثلاثة يجب الدفاع عنها: الدين والشرف والوطن.
ثلاثة يجب حفظها: اللسان، النفس، والأعصاب.
ثلاثة يجب اجتنابها: الشر والحسد والبغضاء.
ثلاثة يجب التخلي عنها: الوشاية والتملق والكسل.
وأخيرا ابتسم من فضلك. قالت السيدة للخادمة:
هل غسلت السمك جيدا قبل الطبخ؟
أجابتها الخادمة:
ولماذا أغسله وطول عمره في الماء؟
كانت تلك مستمعين الأعزاء
ألوانا وظلالا جميلة
من قطوفنا الدانية.
نشكركم لحسن إصغائكم.
سبحان